أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن بعض الأدوات والأسماء تدلل على العموم الأفرادي أو الأحوالي، وهذا لا إشكال فيه، وما أشكل من إشكالات على أن هذه الأدوات موضوعة للاشتراك بين العموم والخصوص، أو ادعاء أنها موضوعة للخصوص لا طائل تحته، بمعنى أنه من الضعف بمكان، لوضوح أن هذه الأدوات في غاية الظهور وفي نهاية الدلالة. بعد ذلك أوردنا أن هل هذه الأدوات تدلل على عموم الحكم لتمام أفراد الماهية الداخلة عليها؟ فعندما أقول أكرم كل عالم، أي أن كل ما صدق عليه عالم وجب إكرامه، أو أنها تدلل على عموم ما يراد من المدخول؟ فلو قلنا أكرم كل عالم وكان المراد من العالم هو العالم بحقل علمي خاص، لكانت كل دل على عموم المراد من المدخول. كان هذا هو الرأي الثاني، وناقشنا في هذا الرأي الثاني بالمناقشة التالية، خلاصتها أن هذا القول مبتن على النظرية القديمة والجديدة التي جاءت من سلطان العلماء وما بعده، وخلاصتها ليش قلنا القديم والجديد؟ قديم بالنسبة لنا وجديد بالنسبة للنظرية القديمة، كما لا يخفى على اللبيب من أمثالكم، يعني في الحقيقة هي متوسطة تبانا، والنظرية السابقة جدا ولا النظرية الحديثة. وخلاصتها أن الماهية أو اسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، وتعين دلالة الماهية على أي قسم من القسمين يحتاج إلى قرينة. لذلك هذا الرأي يبتني على هذه النظرية، بمعنى أننا إذا قلنا أكرم كل عالم، بما أن لفظة عالم يمكن أن يراد بها خصوص بعض العلماء مقيد، ويمكن أن يراد بها كل عالم عالم، وإرادة أحد القسمين أو الدلالة لعالم على أحد القسمين يحتاج إلى قرينة، هكذا قلنا. ولكن الماتن ضعف هذا المبنى وقال إن لفظة العالم أو الإنسان موضوع للماهية بحدودها المفهومية اللي تقدم شرحه عندنا، والتقييد نسبة زائدة عن الحدود المفهومية، بمعنى أن قولنا أكرم العالم موضوع، إذا صح التعبير مع وجود شوية تجوز، للماهية المهملة. الحكم يقع على الماهية المهملة القابلة لأن تكون عامة شاملة لأفرادها، وأن تكون خاصة. يعني يكفي الحكم عندما أقول أكرم العالم، يكفي الحكم بوجود وثبوت النسبة إكرام بعض العلماء الماهية المهملة. طيب، بناء على هذه النظرية تكون الدلالة على العموم من أين جاية؟ جاية من الأداة، من كون معي؟ ولا نحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة للمدخول لتكون كل دالة على العموم بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول كل معي؟ بل تكون كل هي بذاتها دالة على الشمول والاستيعاب. إن قلت يرد على هذا القول إشكال، ما هو الإشكال؟ نلاحظ أننا إذا قلنا أكرم كل عالم عادل، أليس هنا يختص الحكم بوجوب إكرام العادل من العلماء، والعالم العادل فحسب فقط؟ كيف تكون كل دل على العموم والحال في هذا المقام في قصر للعموم، باعتبار أن مدخول كل وهو عالم قد تقيد بكونه عادل؟ عرفنا؟ يقول ها هذا لا ليس بإشكال. كيف ليس بإشكال؟ يقول شوف اختصاص الحكم وجوب الإكرام بكونه للعالم العادل اللي هو ماذا؟ المقيد، عالم بكونه عادلا، لأن نسبة التقييد كما تقتضي قصر الحكم على أفراد المقيد، لأن عندنا نسبة، ما جينا بالعالم وحده بل وضعنا معه العادل، صارت عندنا نسبة معه. يقول هذه النسبة كما تقتضي قصر الحكم على أفراد ماذا؟ المدخول التي تقيدت بكونها عادلة معي؟ تكون هذه النسبة أيضا تقتضي قصر العموم. الأصل في العموم أن يكون استيعاب لكل أفراد العلماء غير مقيد بكونهم العدول، لكن باعتبار أن التقييد قصر العالم على العادل سوف يتحقق قصر للعموم بالعدو. واضح الفكرة؟ طيب ولذلك يقول لو لم يكن عادل موجود لكان العالم وكانت كل دالة على وجوب إكرام كل عالم عالم دون أن يكون عادلا. ثم نبه الماتن على حيثية رائعة خلاصتها أننا لو احتملنا وجود تقييد، هو قال لنا أكرم كل عالم بس قلنا هذا ما يريد، العلماء مثلا في الموسيقى والعلماء بالفن وعلماء الأداب، هذا لا يريد إلا ماذا؟ العالم في الشريعة. نعم، لأن ذوقه مقصور، لأن ذوقه ماذا؟ مقصور على من كان من أهل الدين والإيمان لو احتملنا وجود هالقرين. فهل نستطيع أن نطبق أكرم كل عالم على كل عالم، أو باعتبار احتمالي وجود القرينة لابد أن نقصر الحكم على المتيقن؟ يقول لا، بل نعمم الحكم ونتمسك بأصالة عدم وجود القرينة. لكن التمسك هنا بأصالة عدم وجود القرينة لا يعني أننا تمسكنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا شيء، والإطلاق ومقدمات الحكمة شيء آخر. ولذلك يقول الماتن أما لو لم يحتمل التقييد المتصل، ما احتملنا أنه أراد العالم بالشريعة، فأداة العموم كل عالم كل هي أداة العموم تقتضي سعة وجوب الإكرام لكل العلماء بالشريعة وبغير الشريعة. ولا نحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لتكون الدلالة على العموم بعد تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة. نعم لا نحتاج. ليش؟ يقول لو كان ثمة احتياج إلى إطلاق ومقدمات حكمة في الدلالة على العموم لمدخول كل، لكانت كل ما لها قيمة وقيمة ما لها. ليش ما لها قيمة وقيمة ما لها؟ يقول شوف، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة يدللان على الاستيعاب والشمول كما تقدم، فتكون كل، فتكون كل فائدته التنبيه فقط. تقول ترى هالعموم والاستيعاب المستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة انتبهوا له، أكثر من كذا ما فيه. أو تكون دالة على التوكيد. والماتن يقول ومن البعيد 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 حمل كل على التنبيه أو التأكيد. ليش بعيد؟ يقول لمخالفته لمرتكزات الاستعمال ولقضاء التأمل في كل، معي؟ بأن كل ودائما وعما هذه الأدوات يستفاد من التأسيس للتوكيد. عرفنا؟ طيب، بعد أن انتهينا من هذا المطلب عندنا مطلب ثاني، وهذا تكرر وروده عندنا بحيث ترسخ في أذهاننا ووضح لدينا، يعني بات ماذا؟ بينا عندنا. خلاصة هذا المطلب، ها، واحد، أن النكرة في سياق النفي، معي؟ ما جاء رجل، معي؟ أي أو النهي، معي؟ هذا النفي، لا رجل في الدار، هذا النفي. والنهي، النهي نعم، لا، لا صلاة، هذه لا صلاة نفي لكل الصلاة إلا بطهور، هذا نهي. لا لا هذا مو صلاة نفي، إذا أي أنا مو بنا نفي، كله نفي. لا تكرم رجلا فاسقا، أو لا تكرم ضيفا، نعم سيئة، إيه بعد، ولا ما يصير الضيف الواحد ما يكرم إذا جاك. ومطلقا نحن معروفين كمثل نحن العرب أقرأ من بذل، ما في في الألفية كذا، أي يعني إحنا كعرب عرفنا بإكرام الضيف وبإقرائه. المهم أن لا تكرم رجلا فاسقا ولا رجل في الدار وما إلى ذلك، النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منها الدلالة على العموم. يعني ما تقول لي مثلا ها جاء رجلا فأكرمت كلا الرجلين، قلت لك ألم أنهك عن إكرام أي رجل؟ تقول لي مو برجل، أنا أكرمت رجلين معي. هذا واحد يقوم يضحك يقول شنو هالفهم السقيم، لا رجل يعني لا تكرم رجلا يعني جنس الرجل لا تكرمه معي. هذا واضح وقلنا تكرر عندنا. لماذا كان لا تكرم رجلا يدلل على انتفاء الماهية بكل أفرادها، لأنه فيه استيعاب وشمول. يقول ها هذه الدلالة مستفادة من العقل، العقل عندما ينظر إلى هذا اللفظ يرى أن النفي والنهي لا يمتثلان إلا بانتفاء جميع الأفراد، وذلك لأن وجود الماهية يتحقق بوجود الفرد، وانتفاء وجود الماهية لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد. وبذا وضح وظهر عندنا عدم اختصاص هذا المطلب بالنكرة، بل يجري أيضا حتى في المعرفة. فإذا قلت هكذا ما رأيت الأسد، يعني تقصد الماهية ما رأيت أنت، ما بالرغم أن أنا شنو الأسد هنا مش نكرة لكنه يدلل على الجنس، ونفي الجنس كيف استفاد من عنده؟ انتفاء أصل وجود الماهية. يعني مثل ما رأيت رجلا معي لكن المحقق الإصفهاني يرحمه الله، وفي بعض الأحيان سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بعض العلماء لدقة نظره وعمق فكره وثاقب رأيه يقع في اشتباهات غاية في الوضوح. يعني المطلب بالرغم من وضوحه التام لكنه يقع في اشتباه فيه. عرفنا المحقق الإصفهاني يرحمه الله، طبعا المحقق الإصفهاني فد عالم كبير كبير كبير، وتتعب وانت تقول كبير، يعني حط كبير 7-8 مرات هم مقصر في حقه من عظمة شأنه وعلو قدره ومكانته في العالم. لكن مع ذلك اشتبه عليه المطلب ها هنا. فتصور أن هذه المقولة التي أوردناها وأن الماهية تتحقق بوجود فرد ولا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها معي. يقول المحقق الكمباني هذا الذي اشتهر على الألسنة أن الطبيعة توجد بوجود فردين وتنتفي بانتفاء الأفراد، لا أصل له، أصل ما له. كيف ما له أصل؟ يقول شوف الآن راح أجيب لك مطلب فلسفي يبين منه أن قول الأصوليين أن الطبيعة توجد بوجود الفرد وتنتفي بانتفاء جميع الأفراد لا محصلة له، معي؟ يعني لا محصلة له. طيب شوف ماذا قال، نقرأ كلامه ثم نناقش كلامه رحمه الله. يقول شوف، شوف يعني شنو؟ انظر. اي قال في أوائل مبحث النهي: لا تكرم الفاسق، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا يخفى عليك أن الطبيعة توجد بوجودات متعددة. صج الآن طبيعة الإنسان توجد بوجود زيد وعمر وبكر وخالد وحصة، معي؟ وزينب وفاطمة وما إلى ذلك، صح؟ طيب ولكل وجود عدم هو بديل عن ذلك الوجود، فوجود عمر بديله ماذا؟ عدم عمر، وجود حصة عدم حصة، زيد عدم زيد، وهذا البديل يعني هو النقيض. يعني شو تريد تقول؟ يقول شوف، فقد يلاحظ الوجود، هذا الوجود اللي هو وجود زيد وجود خالد وجود بكر، مضافا إلى الطبيعة المهملة. ايش قلنا الطبيعة المهملة؟ الطبيعة المهملة يعني الصادقة على كل الطبيعة وعلى بعضها، التي كان النظر مقصورا على ذاتها وذاتياتها. وطبعا هنا اشتباه، كثير من العلماء تصور أن الطبيعة المهملة هو الطبيعة بما هي، هي المقصود بها ماذا؟ قصر النظر على ذات الطبيعة وذاتياتها. وقد أوضحنا فيما تقدم أن الطبيعة المهملة شيء، والطبيعة المقصور النظر فيها على ذاتها وذاتياتها يعني بما هي، هي شيء آخر. راجعوا هذا المطلب في أصول المظفر موجود في الجزء الأول في بحث المطلق والمقيد. فيقابله إضافة العدم إلى مثلها ونتيجة المهملة، ما يقولون المهملة في قوة الجزئية، طيب جزئية، نتيجة المهملة جزئية. فكما أن مثل هذه الطبيعة تتحقق بوجود واحد، طبيعة المهملة تتحقق بوجود ماذا؟ فرد من أفراده، كذلك عدم مثلها، يعني عدمها بماذا يتحقق؟ يتحقق بوجود واحد. شفت من هنا يجي الاشتباه. كذلك عدم مثلها، صح، وجود الطبيعة المهملة بما أنها في قوة الجزئية توجد بوجود واحد، بس عدم الطبيعة تنعدم تنعدم بانعدام ذلك الفرد الواحد، لا بانعدام جميع الأفراد، ما تذاتب. هذا أول اشتباه حطه تحت خط واللي عليه دويح اعتنر لان بنرجع له ما تم بناقشه. يقول له ايش هالاشتباه، ايش هالاشتباه، ايش هالاشتباه منك ايها العظيم، ايها العظيم، ايها العظيم. عرفنا ايه. وقد يلاحظ الوجود مضافا الى الطبيعه بنحو الكثره، فلكل وجود منها عدم هو بدل عن ذلك الوجود، فهناك كثرة في الوجودات وهناك أعدام متكثرة، كل عدم يقابل وجود، فهناك وجودات وأعدام يقوم. وقد يلاحظ الوجود لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، وجودات متكثرة ومقابل كل وجود له بديل عدم يزيله، لا بنحو السعة أي بنهج الوحدة في الكثرة. فلما أقول الإنسان أقصد ماذا؟ بما يشمل جميع أفراده وجملتها، فالإنسان وحده في عين الكثرة، يعني يندك هذا الوجود المفهوم في نفس وجودات أفراده، أي بحيث لا يشذ عنه وجود. فلما أقول عدم الإنسان شو أقصد به؟ أيوة عدم تلك الوحدة اللي في عين الكثرة التي لا يشذ عنها وجود، بعد ما احتاج إلى أعدام متكثرة. عرفنا؟ طيب، فهنا لما أقول عدم راح يقابل الوحدة في عين الكثرة، وهناك لما أقول عدم بأن بما أن في وجودات متكثرة فراح العدم لكل فرد يقابل وجود ذلك الفرد. إيه، ولذلك يقول بحيث لا يشذ عنه وجود فيقابله عدم مثله، وهو ملاحظة العدم بنهج الوحدة في الأعدام المتكثرة، أي طبيعي العدم بحيث لا يشذ عنه عدم. فما اشتهر من أن تحقق الطبيعة يتحقق بوجود الفرد والانتفاء للطبيعة ينتفي بانتفاء جميع الأفراد، ما لا أصل، لا أصل لا، لا أصل لا يعني ما لا أصل. عرفنا؟ أيه. حيث لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقق بتحقق فرد منها والطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء جميع أفرادها. شلون جعلوا هذا يقابل هذا؟ قال الطبيعة تتحقق بوجود الفرد، وش يصير اللي قابله؟ يصير الطبيعة تنتفي بانتفاء الفرد، مو يقولون تنتفي بانتفاء جميع، لأن كل وجود يقابل ماذا؟ عدم مثله. عرفنا وين وقع الاشتباه؟ أي بس الوجود اللي قابل عدم مثله شنو؟ أي وجود اللي قابل عدم مثله؟ الوجود إذا قلنا لزيد يقابل عدم مثله، ذا وجود للطبيعة بوجود الفرد بس عدمه بانعدام كل الأفراد، لا كما تواب بانعدام الفرد، لأن إذا كان بانعدام الفرد شو يصير؟ لو افترضنا أن عدم فرد من الطبيعة ووجد فرد آخر يصير الوجود والعدم يتقابلان، يعني هم معدوم الطبيعة وهم موجودة، يصير هذا هذا مشكل جدا. ولذلك يقول الماجد ليت شعري كيف وقع هذا الجهبذ العلم في مثل هذا الاشتباه البدهي والواضح. الآن نريد نشرح موطن ومحل اشتباه المحقق وقد أوضحناه، بس الماتن راح يتناوله بعبارات علمية دقيقة، احنا وضحناه بعبارات شنو؟ سهلة بسيطة.
لكنه كما ترى، يعني مثل ما تشوف. شلون هذا اشتباه؟ لأنه إذا كان وجود الطبيعة المهملة بوجود بعض الأفراد وعدم الطبيعة بعدم بعض الأفراد كما تتصور أنت يا المحقق الأصفهاني، يلزم اجتماع الوجود والعدم، لأن هذه الطبيعة اللي أنت تقول وجدت بوجود الفرد، انعدمت بانعدام هالفرد، لكن في لها فرد آخر، فتصير الطبيعة شو يصدق عليها؟ موجودة ومعدومة. يصير هذا؟ هذا ما بيصير. لزم اجتماع الوجود والعدم المضافين لها، يعني للطبيعة، بوجود بعض الأفراد دون بعضها الآخر، لأن انعدم فرضنا، وبانعدامه راح تنعدم هي. وقد قلنا أن هذا ماذا يلزم منه؟ شنو؟ اجتماع النقيضين، الوجود والعدم. طيب، وإذا كان وجود الطبيعة بنحو الكثرة الراجعة إلى ملاحظة كل فرد فرد بنحو العموم الانحلالي أو بنحو السعة الراجعة إلى ملاحظة مجموع الأفراد شيئا واحدا على نحو الارتباط بين بعض الأفراد وبعضها الآخر، على نحو كونها مجتمعة طبيعة واحدة بوجود تمام الأفراد، لكن عدم هذه الطبيعة شو يصير؟ بانعدام كل الأفراد وبانعدام بعض. عرفنا؟ وعدم الطبيعة بأحد النحوين، بعدم كل منها، شو يلزم؟ لزم ارتفاع الوجود والعدم المضافين للطبيعة بأحد النحوين المذكورين. لأن شو نقول؟ نقول الطبيعة وجدت شنو؟ بوجود كل الأفرادها بالنحو المجموعي. طيب، وانعدمت انعدام واحد، فش يصير؟ الطبيعة موجودة بوجود كل أفرادها ومعدوم فرد منها، ايش يلزم منها؟ وجود معه وعدم في آن واحد، لأنها وجدت بوجود جميع أفرادها وانعدمت بانعدام وجود الفرد. هذا يصير لأنه يلزم ماذا؟ ارتفاعا النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولذلك يقول له شو احنا شو نقول لك هنا ايها المحقق الاصفهاني؟ ولازم رأيك الذي يلزم من رأيك عدم التناقض بين الوجود والعدم مع وحدة موضوعهما لإمكان اجتماعهما في الطبيعة المهملة، لأن قلنا الطبيعة المهملة توجد بوجود بعض الأفراد وتنعدم بانعدام ذلك الفرد الذي وجد حتى وان تحقق فرد آخر غيره، وهذا عين التناقض بين وجود الشيء وعدمه. واضح لكم الفكرة هذه ولا مش واضحة؟ واضحة. لإمكان اجتماعهما في الأول، وطيب الطبيعة اللي قلنا توجد بوجود المجموع وتنعدم من عدم الفرد، هذا يلزم ماذا؟ مرتفعة الوجود والعدم عنها مرتفعان، لا موجودة ولا معدومة معا. ولذلك يقول وارتفاعهما في الأخيرين اللي قلنا ماذا؟ الطبيعة توجد بوجود جميع الأفراد وتنعدم بانعدام فرد واحد، هذا يصير ارتفاع الوجود والعدم عن الطبيعة، لأن ذاك الفرد الثاني اللي ما زال موجودا ما انعدم بقية الأفراد، صير لا يصدق عليه لا موجود ولا معدوم، وهذا معنى ارتفاع النقيضين. طيب انت شايك أيها الماتن في اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين؟ يقول هذا راح يؤدي بنا شنو؟ سف سطع، بمعنى ما في شيء عندنا راح يثبت، لأن إذا كان الوجود والعدم يجتمعان وإذا كان الوجود والعدم يرتفعان عن الشيء، بعد أي حقيقة راح نحن نصل إليها أو نصدق بها؟ إذ لا وجود ولا عدم. هذا السفسطة. إذن وين وقع في اشتباه هذا المحقق الكبير؟ يقول نعم، ولا تنسوا أن هذه الاشتباهات من ألطاف الحق تبارك وتعالى على عباده. حتى دائما نشوف الإنسان نفسه مهما بلغ من العلم فإنه يحتاج إلى الاستعانة بالحق تبارك وتعالى والتوكل عليه واللجوء إليه
والعصمة لأهلي
معي؟ والعصمة لأهلي. ولذلك شو يقول؟ ومن ثم كانت الطبيعة المهملة المفروض وجودها بوجود فرد واحد لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، لا كما تصور المحقق الأصفهاني أنها تنعدم بانعدام ذلك الفرد الموجود. ولذا كان نقيض القضية المهملة، نقيضها شنو؟ سالبة كلية، لأن قلنا هي في قوة الموجبة الجزئية، ونقيض الموجبة الجزئية شنو؟ سالبة كلية. كما أن الطبيعة الملحوظة بنحو الكثرة والتي توجد بوجود تمام الأفراد ما نقول تنعدم بانعدام فرد كما قال المحقق الإصفهاني يرحمه الله، بل نقول تنعدم بانعدام جميع الأفراد، لأن النقيض للموجبة الكلية شنو؟ سالبة كلية. معي؟ النقيض للموجبة الكلية ها؟ لا، سالبة كلية. سالبة كلية شلون نقيض الموجبة؟ ونقيض الموجبة الكلية أيضا سالبة كلية. السالبة الكلية نقيض للثنتين مع، لا كما تصور يصير، لأن تصور أن نقيض الموجبة كلية يصير سالبة جزئية، وهذا لا يقول به المناطق. ولذلك يقول ومن ثم كانت الطبيعة المهملة المفروض وجودها بوجود فرد واحد لا تنعدم إلا بعدم جميع الأفراد، ولذا كان نقيض المهملة التي هي في قوة الموجبة الجزئية سالبة كلية، كما أن الطبيعة الملحوظة بنحو الكثرة والتي توجد بوجود تمام أفرادها تنعدم بعدم بعض أفرادها، تنعدم إذا لاحظنا الكل، يعني الكل ليس بموجود، بس إذا لاحظنا شنو؟ إذا لاحظنا جزء موجود وجزء غير موجود شو يصير؟ ما تنعدم. ولذلك قلنا النقيض لها سالبة كلية معه؟ نعم تنعدم بانعدام بعضها صح، تصير مو هو موجودة كل الأفراد مو موجودة، وهذا شو يسمونه؟ سلب الكلية. معاي؟ سلب الكلية يعني الكلية مو موجودة، مو سلب الكل، سلب الكلية المجموعية مو موجودة. ولذلك شوف شو يقول، والتي توجد بوجود تمام أفرادها تنعدم بعدم بعض أفرادها، ولذا كان ليس كل أيضا صور للسالبة الجزئية، ليس كل اللي سميناه جنه، ليس كل، ليس كل هذا غير كل، ليس معه، ليس كل نريد ماذا أن ننفي به؟ أن ذلك الوجود المجموعي ما بات على حاله، بل بعض أفراده انعدم، بس هذا اللي نريد أن نثبت به. أي وكذا الملحوظ بنحو السعة في الوجود الذي يتحد، التي يتحد وجودها مع وجود تمام أفرادها بنحو المجموعية والارتباطية لوضوح أنه يكفي في صدق نقيض الكل أو المقيد، شو يصير؟ نقيض الكل أو المقيد شو يكفي فيه؟ يعني كل تلاحظه المرتبط الكل المرتبط انعدام بعضه، اما الكل المتفكك شو يصير؟ انعدام كل، معاه كل المتفكك يصير انعدام كل، والكل المرتبط انعدام جزء. يعني ليس كل، الكل المرتبط يصير انعدام جزء، والكل المتفكك انعدام كل. فإذا أردنا أن نصيغ العبارة بعبارة علمية دقيقة، نقول أن في سلب العدم، في سلب الوجود اللي هو العدم، عندما نقول الأفراد موجودة، عندنا لحاظان، اللحاظ الأول أن نقول الأفراد موجودة، يعني كل فرد فرد منها موجود، ترى نريد نسلب جزء منها فنقول ليس كل الأفراد بموجودة، وتانا نريد نسلب الكل فنقول الأفراد ليست بموجودة، بمعنى أن كل فرد فرد منها ليس بموجود. ولذلك يقول وكذا الملحوظة بنحو السعة في الوجود التي يتحد وجودها مع وجود تمام أفرادها بنحو المجموعية والارتباطية، لوضوح أنه يكفي في صدق نقيض الكل أو نقيض المقيد عدم جزئه أو قيده إذا كان مرتبطا. واضح الفكرة لنا؟ بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بس أنبه، هو طبعا يريد هنا، يريد أن نقيض الكل هو سلب الجزء الكل المرتبط، مو يريد الكل المنفصل بعض أجزائه عن بعضها الآخر، لأن ذاك يصير ذاك لا يتحقق إلا بنفي جميع أفراده. نعم، الحمد لله.